وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحد الأبحاث المتبقية بعد بيان خصائص الركوع وذكر خصائص السجود وتفصيل الشرائط والأجزاء المعتبرة في التشهد بناء على وجهة النظر في المدرسة الشيعية الجعفرية، ننتقل للحديث والمقارنة بين هذه المدرسة والمدارس الأخرى أو المذاهب الأخرى من قبيل المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمالكي والشافعي، ما هو أو ما هي آراءهم في هذه الخصائص التي ذكرت من المذهب الشيعي في مسألة الركوع والسجود والتشهد. قال أن الحنابلة يقولون أن المجزئ في الركوع بالنسبة للإنسان القائم الانحناء، بحيث يمكنه أن يمس ركبته أو ركبتيه. هذا بالنسبة لقصيد الركوع يعتبرون هذا من الأمور المهمة. الحنفية قالوا يحصل الركوع بطأطأة الرأس بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب، من قبيل الإنسان الذي كأنه إلى الركوع أقرب، خلاف الحنابلة يشتغلوا أكثر من ذلك. الحنفية لم يشترطوا مقدار أن يصل إلى الركبتين، فلو فعل ذلك في رأيهم الحنفية صحت صلاته. وذكروا أيضا أن اتفق الأئمة الثلاثة على فرضية لحظ الرأس من الركوع ومن السجود شرف والاعتدال والطمأنينة، خصوصا من الحنابلة الشافعية المالكية، الإنسان إذا سجد قبل أن يجلس من سجوده هذا واحد ركع لابد أن يرفع من ركوعه، لا أن يهوي للسجود من الركوع دون ركع، اشترط مع الاعتدال والطمأنينة. نعم الحنفية قالوا لو تركها المصلي هذه الأمور لا تبطل صلاته ولكنه يؤثم، إذا هي معتبرة نحو ما، لكن في بعض المذاهب معتبرة بدرجة أنها تبطل صلاة تركها، وبعض المذاهب معتبرة لكنها يشمل في الحكم التكليفي، يعني لا تبطل الصلاة بترك هذا الجزء، لا أثر له إلا الهدم. هذا أيضا من الآراء التي اختلفوا، ولكن فهموا أن هذه الآراء قريبة من المدرسة الجعفرية الشيعية. قال أيضا واتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من صلاته، بين السجدة والسجدة هناك جلسة، وبحيث أن الإنسان لو لم يجلس هذه الجلسة في نظر بعض المذاهب قالوا أن صلاته لا تصح باطلة. هذا المذهب المالكي والشافعي والحنفي. نعم الأحناف قالوا أن الجلوس بين السجدتين ليس فرضا في الصلاة، ليس من أمور الفروض في الصلاة، ولا أيضا من الخلفاء. قالوا طبعا هنا واستدل القائل ما اعتمد المذاهب الثلاثة قالت بالجلوس بين السجدتين، دليلهم ما هو؟ قال أن ما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي صلاة ناقصة فعلمه كيف يصلي، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خب هذا الحديث استدلوا به على اعتبار بذل الطمأنينة، اعتبار الراحة من الركوع، عن اعتدال من الركوع والسجود ذكروه. أما الأحناف الذي هذا الرواية نعم هذا صح، ولهذا ذكرت أنه ذكر أمور أخرى، تلك الخطأ أكبر من هذا الحديث. الأحناف لم يثبتوا هذه بالطريقة التي ذكرت في الرواية، فماذا قالوا في الرواية؟ قالوا هذه لا تثبت الفرض، تثبت الصلاة الكاملة بهذه المواصفات، لكن ممكن هذه الصلاة الكاملة محتوية على استحباطات، النبي لم يقل لنا أن هذه واجبة. هكذا فسر الأحناف الرواية، قالوا صحيح الرواية الواردة في البخاري ومسلم، وتذكر بعض الشروط الذي لكن يمكن أن المراد من هذا بنحو الاستحباب والسنة، وليس المراد منه بنحو الفريضة. طبعا هذا الإنصاف اجتهاد من دون قليلة، لكن المهم هذا اجتهاد من هذا رحيم. بعد الأحناف قالوا لا يجب اتيان تلك الأعمال، لأن الله تعالى لم يأمر بتلك الأعمال، وإنما أمر بالركوع وأمر بالسجود وأمر بالقيام، فلا يجب ماذا اتيان بما زاد على ذلك. والإشكال الذي وجع أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والقرآن الكريم يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، والرسول قد أتى بهذه الأعمال، فإذا تكون علينا واجبة. هذا جاء بعض من فقهاء العامة، ما العمل؟ قال العمل ما دام الأحناف يقولون هذا الرأي في قبال المذاهب الأخرى، فالمذاهب الأخرى أولى وأقرب للاحتياط. شوف العبارة، خصوصا أن الحنفية أيضا قالوا أن صلاة تصح بدون هذه الأعمال نحن نعتذر، فأيها أولى أن نتقي بهذه القيود، حتى لو صحت صلاتنا لكن صحت الصلاة مع الإذن، هذا لا يمكن مكلف المطيع لله جل وعلا. فإذا الأولى أن نلتزم بعنوان شروط معتبرة الصلاة. هكذا أيضا منشأ الاختلاف بعد هذا يتضح أن هناك نصوص بالإضافة إلى هناك فهم واجتهاد في هذه النصوص. الخاصية الأخرى التي نتحدث عنها الذكر في الركوع والذكر في السجود، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله ثلاثة مثلا، هذه الأمور الصيغة واجبة في الركوع والسجود، التسبيح مطلوب أو لا. نسب إلى الحنابلة أنهم قالوا أن صيغة التسبيح واجبة، ونسب إلى بقية المذاهب أن القول بالتسبيح سنة، خلفوا على الحنابلة، هذا نسب إليهم، وروي كدليل يدل على وجوب اعتبار التسبيح في الركوع والسجود عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، طبعا التسبيح بمعنى التنزيه، يعني مطلوب التنزيه لله جل وعلا، فهنا فسبح امر، والامر ماذا؟ خصوصا اذا صادر من المولى جل وعلا يكمل على وجوب باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذه رواية، فإذا هذا دليل على لزوم التسبيح. رواية أخرى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. وحذيفة روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي كان يقول في ركوعه سبحان رب العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى
وبحمده. هذه رواية ابن مسعود.
وكذلك روى مثل هذه الرواية أحمد. هذه أدلة تدل على لزوم التسبيح في الصلاة، يعني الركوع على الأقل. وبعضهم قال أن التسبيح في الركوع مثل الركوج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات لم يذكر، لأن النبي يعلم كان مثلا أحد الناس يعلمه الصلاة ممن أساء في صلاته وأنقص صلاته، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر في الرواية هذا التسبيح، فلو كان واجبا لذكره. إذا الاختلاف عندنا من أن النبي روايات أن النبي أمر في بعض الروايات ولكن في بعض آخر لم يذكر، فاستفاد من الاستحقاق أكثر من ذلك عند العامة، والذين قالوا الوجوب عند العامة اعتمدوا على الرواية. هذا منشأ الاختلاف الحاصل بينهم. بقي المطلب الأخير، المطلب الأخير وهو صلاة العاجز. العاجز يصلي أو لا يصلي؟ في المذهب الشيعي وأكثر المذاهب إذا عجز المكلف عن القيام يجب عليه ماذا؟ أن يصلي حتى ولو كان مضطجعا على الجانب الأيمن. طيب احنا مذهب الشيعة لم يستطع مثلا على الجانب الأيسر، هذا واحد. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال حتى لو بالإيمان، وأكثر المذاهب تقول أن الصلاة لا تسقط. نعم عندنا الحنان الأحناف قال أن يصلي مستلقيا إذا ما استطاع، وإذا عجز عن الاضطجاع يصلي مستلقيا على ظهره يستقبل القبلة بالرجلين إلى خلاف، وإذا عجز عن الإيمان بالرأس حال الاستلقاء أو مع الطرف على أكثر المذاهب وتسقط الصلاة على الأرعي الأحناف. إذا هناك في حالات خاصة الإنسان الذي لا يستطيع أن يؤمن برأسه ولا للركوع السجود لا يستطيع حتى هذا الاحناف قالوا تسقط الصلاة، بقية المذاهب لم يسقط الصلاة. وقال وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ما بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وحكي عن ابن حنيفة أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه إذا بقية المذاهب لا تسقط. هذا هو أمور الاختلاف الذي حصل. هذا ختام البحث المتعلق بالبقية الباقية في الدرس أمس. أما الدرس اليوم مباحث القبلة ولباس المصلي. النقطة الأول في القبلة، لا إشكال ولا ريب في المذاهب الإسلامية أنه يجب في الصلاة اتجاه نحو القبلة. السؤال فيما إذا اشتبه على الإنسان تحديدا القبلة، ماذا يعمل في حالة الاشتباه؟ قالوا بل أنا المكلف في الوظيفة الأولية أن يصلي إلى أن يبحث، فإن استطاع تحديد القبلة وإلا يصلي إلى أربع رجلات، فإن لم يستطع فيصلي بالمقدار المحتمل الأمور المحتملة هذه الجهة تلك الجهة، أما بعض الجهات الخارجية محتمل تكون القبلة فيها. طيب هذا الإنسان فرضا صلى باعتقاد أن القبلة في هذا في هذه الجهة بعد الصلاة أو أثناء الصلاة تبين له خطأ اتجاه القبلة، مو هذا هو اتجاه القبلة، فنقول الجواب ترى يكون الانحراف هذا القبلة وأنا انحرفت بهذا الانحراف مو استدبار، لم يصل إلى حد الاستدبار أو بهذا الانحراف، يقولون هذا لا يضر، وترى انحراف بنحو الاستدبار. طيب إذا كان الاستدبار سؤال ترى في الوقت ماذا الوقت موجود؟ طبيعي أن تعيد الصلاة الوقت موجود، وترى خارج الوقت يقول لا دليل على وجود إعادة الصلاة. ما هو الدليل الذي استند إليه المذهب الجعفري في تنقيح هذه المسألة؟ النصوص الروايات الواردة، منها الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار قال أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ سيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، يرى أنه انحرف. فقال لو قد مضت صلاة وما بين المشرق والمغرب قبله، يعني لم ينحرف إلى هذا المقدار. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقت عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم الانحراف وهو في الصلاة قبل أن يفرغ. لاحظوا شلون النصوص، قبل أن يفرغ الصلاة قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليجعلها وجهه وفليجعل وجهه إلى القبلة ساعة، يعني أنا لا أتجه أحد نفسي إلى القبلة مو أني أفطر الصلاة، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة. هذا رواية ثانية. رواية ثالثة صحيح عبد الرحمن بن عبد الله البصري عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت يعني في الوقت فأعد، يعني إذا لم تكن في الوقت لا دليل على وجود لأحد الرغيب لم نقل الإعادة مطلقا وإن فاتك الوقت نصر رواية ثلاثة تعالى الله بهذا الشيء استدل إلى الروايات في كل تفاصيل هذه المسألة ما عنده أمر آخر. المذاهب الأخرى قال الحنابلة إذا صلى بالاجتهاد إلى الجهة ثم علم أنه أخطأ القبلة لم يكن عليه الإعادة، هذا قريب بس بدون تفصيل. إحنا وصلنا يعني بأي اتجاه كان في الوقت خارج الوقت إلى حد الاستدباط أو لم يبلغ حد الاستدباط هو لم يفصل. وقال مالك وأبو حنبية والشافعي في أحد قولين نسب إليه أكثر من قول، وبقال نعم ولنا ما روى عامر بن ربيع عن أبي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في سبارة في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حيالة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزل، يعني نزل من الوحي أينما تولوا فثم وجهه ولهذا صح. هذه الرواية رواها ابن ماجه والترمذي وعبر الترمذي من هذا الحديث حديث حسن، واستندوا على مثل هذه الروايات التي دلت، وطبعا هذا إلى حد ما يتوافق في بعض الجهات في بعض الأمور يتقاطع أن يتوافق مع مذهب الشيعة. طيب الإنسان الذي يجهل لا يعرف القبلة ما هو العمل؟ بينت في أول الحكم في المذهب الشيعي يقولون يصلي إلى أربع جهات احتياطان. نعم السيد الغوي يقول يصلي إلى أي جهة شاء. إذا عندنا رأي مشهور بين الشيعة وهذا الرأي يقول يصلي إلى ماذا؟ الجهات الأخرى لأنه يختار لا يعلم، ورأي آخر يقول يختار جهة من الجهات ويصلي إليها. نعم أما المذاهب الأخرى تقول إذا اجتهد في معرفة القبلة فلم يرجح جهة على أخرى فإنه في هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء. هذا المذاهب الأربعة، وإلا أنه تجب عليه الإعادة بتلك الصلاة على مذهب الشافعي وإذا تبين الخلاف القبلة فيما بعد يعني الصلاة لكن يختار جهة. فإذا أيضا هذا في تقارب حتى مع المذهب الشيعي في هذه المسألة. الجهة الأخرى لبعض المصلي إذا بدي إلى حد الاستدبار إلى في الوقت على في الوقت والكلام الذي بالنسبة لباقي المصلي وبلباس المصلي اشترطوا فيه الطهارة في المذهب الشيعي. قالوا هذا اللباس لو تنجس ببعض النجاسات المحدثة من قليل الوضع لا حكم خاص نعم بالفعل عندها أطفال تتنجس ثيابا من واحد هذا كل حكم من احنا اللي نتكلم عن الآن الدم ونحصل بالدم مو دم الحيض والنفاس والاستحابات وليس بدم نجس العين يعني قبيل الكلب والخنزير ولا دم النساء. هذا الدم مو مختلط بشيء آخر. هذا بمقدار قليل
موجود في لباس المسلم. قال المذهب الشيعي يقول موجود بمقدار الدم مرفوعا بمقدار انه درهم مثلا.
هذا يذكر وان هذا راعى من ادله وروايات ان هذا المقدار من الدم محفو عنه في الصلاه. يقول بعض الاحيان يقول حاج على الانسان بس هذا المقدار حتى لو كان متوسع لكن مجموعه يشكل ادله من هذا المقدار.
طبعا استثنينا دم الحيض دم النفاق دم الاستحاضه نقول قلنا هذا لا يرفع.
المذاهب الاخرى بدنا نشوف ايش رايها غير المذهب الشيعي الاحناف. قال يعطى اليسير من طين الشارع الذي تحققت نجاسته بما خالطه من النجاسه.
وين واحد يمشي يصير عنده على قياده تتنجس
من طين الشارع؟ هذا الطين من فيه نجاسه. لما دليلكم ما هو؟ قال قاعدة الحاج. الإنسان يقع في حاجة إذا مطلوب من أن ينظف ويطهر بنحو دائم وهو دائم الخروج دائم تعارض اثنين. المذهب الأحناف قال يعطى الصلاة رشاش البول خصوصا إذا قلنا بالبول القاحط
وهذا يرش على ثيابه.
قال إذا كان رقيقا كرؤوس الإبر بحيث لا يرى ولو ملأ الثوب والبدن فإنه يعتبر كالعدم للضرورة. هسه دائما في ضرورة
اليوم من الضرورة؟
نعم اللي يتبول هو واقف أمام الريح هذا صحيح
لكن هذا وين الضرورة؟
حتى أولا أيضا هو دائما. الشافعي قال الشعر من الكلب والخنزير فغير مرفوع عنه إلا بالنسبة إلى الراكب مثلا. زين هذا يقول بقاعدة الحاج المالكية. قال يعطى ما يصيب ثوب أو بدن الجزار مسكين ما شاء الله يذبح يذبح
على عمل جزاء.
وناسح المراحيض أول ما كان المراحيض بهالشكل اللي يحفر لها في الأرض فيجي شخص ينظف المرحاض يشيل الفرحان ينظف ما في المرحاض يبيعونه يستفيدون من الزارع يستفيدون. فكانت سيارة تجي هذه الأمور فهذا أيضا مثيابة. والطبيب الذي والطبيب الذي يعالج الجروح
نذكر الله دائما اليوم الجراح.
ليش ما هو دليلكم؟ ما جعل الله عليكم وما جعل عليكم الدين من حرج.
هذه ادلتهم.
طيب نسألهم ماذا تقولون في الدم في الدماء الثلاثه دماء النساء يعفى عنها ايضا؟ ماذا بالشيء يقول لا يرفع هذه النجاسة النجاسة خاصة طبعا ماذا بالشيء اعتماد على النصوص ما عندها غير هذا. بعض قال ويعفى عن يسير دم الحيض لما روي عن عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها بلت الذوق بريقها ثم قصعته بظهرها. تتبلل المرأة ثيابها دم حيض
يقول لك بتبلل بريقها
وبعدين تسوي لها الطريق وخلاص تصلي فيه.
وهذا رواه رواية أبو داود وبناء على ذلك قالوا بيرفع بهذا المقدار من دم الحيض.
وما شاء الاختلاف كما بينا واضح بناء على نصوص واحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ننتقل إليه ومسألة الاختلاف في صحة الصلاة اللباس المنصوص واحد يقدر يصلي في لباس مسروق يروح بعد يأخذ المسلمين يسرق ويصلي في الناس بثوب مسروق يمنع في المذهب الشيعي كما قال في العروة الإباحة الإباحة بمعنى يعني أن يكون هذا مباح حلال هذا إباحة شرط في جميع لباس المصلي من غير فرق بين الجزء الزافر وجزء غيره فلو صلى في المنصوب ولو كان خيطا خير خير مرصوب عالما بالحرمة عامدا بطل الصلاة ليش؟ لأن هذا منهي عنه الله نهى عن التصرف بماذا؟ بمال الغير بغير إذنه وتستطيع شيخنا أنك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بما هو منهي عنه هذا مشكلة قال هذا واضح المذاهب الأخرى اختلف هناك رواية قالت يصح وهناك رواية قالت لا يصح وهذا واحد ولأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي تحريم يمنع الحرام التصرف في المال المنصوب في صلاة الخصوص أو لا في مطلق الصلاة إذا النهي الموجود الحرمة حرمة مطلقة والنهي الموارد التصرف ليس النهي عن الصلاة ولا النهي يعود إليها إذا لا يمنع ما دام النهي عن التصرف المنصوب ما نهى عن الصلاة فلم يمنع كما لو غسل ثوب من النجاسة بماء مغصوب فليكن شرع حرم لكن ما قالك صلاة باطلة هذا واحد بعضهم قال لا يا ابن لا تصح صلاتك في لباس المغصوب لماذا؟ استدل بوجه موجود عند الشيعة أيضا أنه المغصوب استحمل في شرط العبادة ما يحرم عليه طب شرط شراط العبادة طهارة اللباس شرط من شراط العبادة إباحة اللباس قم استعملت في مشطور إباحة العبادة شيء منهي عنه شو تتقرب به إلى الله جل وعلا هذا أيضا ممكن عند الحرم إذن هذا هو منشأ الاختلاف والأدلة التي ساقها الأمر الآخر الاختلاف في طهارة الجلود الجلود عند العامة تدبان الجلد الميتة والجلد الميتة لا يمكن الصلاة فيه شو يسوون؟ يدبان بعد أن يدبان تكون طهارة ودبان هذا خلاص بالملح طبعا يدبونه فإحنا طبعا ما عندنا هذا المعنى وهم يذهبون إلى المطهرية والشيعة لا تذهب إلى المطهرية والناس عندنا خصوص حتى في الرواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يلبس الفراق لكن إذا جاء الصلاة يشيلها ما يسوي كان الإمام كان يعني يتأثر من الجو الجسم ما يتحمل جو كان يستعمل هذا الفراق وكان يؤتى له من العراق ذاك الزمان العراق ما كانوا شيعة حتى هالزمان ذاك الزمان أكثر العراقيين كانوا على مدار أخرى قلة التشيع في العراق فيما بعد بدأ الانتشار التشيع حتى أصبح كما كان وإلا الإمام حسين كان يقول يا شيعة أنا سفيان يعني كانوا شيعة من سفيان يعني في المكر ولهذا كان يدبر معرف بأنه العراق ينفذون أعراض كان أبو حنين وغيره كانت أعراض موجودة في العراق معروفة بغداد وأراق مجلس بغداد زين هذا الشيعة يختلفون النصوص التالية الأمر الآخر الاختلاف في صحة صلاة المضطر إنسان مضطر ما عنده إلا ثوب متنجس يريد يصلي يصلي عالي ولا يصلي بالثوب متنجس نسب إلى السيد الخوئي إذا انحفر الساتر بالنجس فإن اضطر إلى لبسه صح صلاته لأن الاضطرار ليش؟ الاضطرار يسقط جزء طب أنا اضطريت للبسه هل تسقط الصلاة؟ ولا الاضطرار يسقط مقدار هذا المرتبط بالاضطرار لا يسقط أصل الحكم طب اللي أنت اضطريت إلى شنو؟ فاضطريت الى تنازل عن شرط من شرائط الصلاه، وبالاضطرار يرفع الشهر هذا الشرط الذي اوجد ماذا حصل لك اضطرار فيه، لا يرفع اصلا حكم الصلاه. ولهذا قلت يقول لان الاضطرار يسقط الاشتراط على اساس قاعده في الحال ويسقط ان يصلي. وان لم يضطر فالاحرف الجمع بين الصلاه فيه يصلي، مثلا واحد كان لوحده وإذا كرم الناس ما يصلي بعد حاله، هذا مضطر. فنتنازل عن شرط من شرائط الصلاة وهو طهارة اللباس بسبب معرفة الحق حتى لا يكتب. أما الإنسان يقول لا مضطر حالي كلها اجمع بين الصلاتين، يعني صار مرة بهذا الثوب النجس ومرة بالجسم، وإن كان الأظهر أن اجتزاز الصلاة الثوب يكفي. هذا المذهب الشيعي. المذاهب الأخرى قالوا فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا، شوف قال أحمد، قال يصلي به ولا يصلي عريانا وهو أيضا قول مالك. قال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد، زين لأنها سترة نجسة فلم تجوز الصلاة فيها. وقال أبو حنيفة إن كان الجميع نجسا فهو مخير في الفعلين. ليش يا حنيفة؟ قال لأنه لا بد من ترك واجب في كل الفعلين، يعني إذا كان يصلي بالثوب بيترك شرط الطهارة، وإن كان يصلي بدون ثوب بيترك شرط الستر، فإن هو مخير كل واحد ما في نصوص طبعا. ورد عليه من قبل الحنابلة أن الستر آكل الستر أكثر، يعني اهتمام به من الشارع من إزالة النجاسة، هذا أول نقطع عن الشارع إلى الستر. ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال غطف رجلك، وهذا عام، ولأن الستر متفق على اشتراط الصلاة والطهارة مختلف فيه الصلاة، فتقديم المقطع على الأمر مختلف، هذا مهم. طيب الآن سؤال آخر، الإنسان الذي يصلي مكان الصلاة لابد أن يكون طاهر أو لا؟ ترى مقصود من المذهب الشيعي يقول ايش مقصودك من طهارة؟ قال اذا مثلا الاهم شيء المذهب الشيعي، اهم شيء عندنا موقع السجود، موقع السجود هذا مهم بحيث لا تكون في نجاسة. اما بقية المواقع حتى لو كانت نجاسة لكن غير طارية، يعني مو رطبة تنتقل لا بدنك رطب ولا المكان رطب، بحيث ما ننتقل النجاسة الى ثوبك وبدنك، قالوا لا بد. نعم، وهذا ايضا اعتماد على ادله ونصوص. بقيه المذاهب مثلا الاحناف قالوا ان المكان لم يكن مشترطا بالطهاره، وانه يكفي بطهاره المكان طهاره موضع القدمين وموضع الجبهه، وانه ما في دليل يدل على رابط كل المكان بالطهاره، هذا المقدار. المذاهب الأخرى قالت الطهارة موضع الصلاة شارط، هذا بعض المذاهب استفادت من هذا أنه اشترط خلاف الأحناف. الأمر الآخر والأخير في هذا الدرس اليوم هو مسألة شنو؟ اختلاف السجود. احنا ايش نسجد؟ المذاهب ما يصح السجود عليه عند الشيعة، هو ما كان يصدق عليه الأرض أو مما خرج من الأرض من غير مأكول ومن غير ملبوس، هذا معتبر. السيد الحكيم الطباطبائي يعني الرحمة السيد محسن صاحب المستمسك، هذا والد السيد محمد باقر الحكيم لو استشهد في العراق، والد كبار الفقهاء معروفين انصاف فقيه كبير، يقول هذا ان الامر يكون كذلك اجماعا، والنصوص الداله عليه وافره، منها صحيحه جابر بن الحكم عن الامام الصادق عليه السلام قال لا يجوز السجود الا على الارض او على ما انبتت الارض. تقول لي تقول غير معقول وغير ملموس، وكذا روايات اخرى، هذه روايه. وأيضا عندنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يضع جبهته على الأرض، وأنه أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أنه هناك حار، شوف لنا حل، لكن مع ذلك ما قلت لكم ما أعطاه الأخرى قالوا يجوز السجود على كل شيء في الأرض وإن كان فرش الأرض مختفيا. ليش صدق الخضوع المتحقق في الهبوط إلى الأرض؟ ليش؟ هذا المهم أذكر في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله الله يبلغنا الزيارة، فهناك فرش مكان يعني خالي من الفرش، فنرى مدام الشيعة بد من السجود على غير الملموس، وهذا الفرش من جنس الملموس، قماش خيوط صارت على السدعة، فكان حق يعني ليش تسير على السير على الفرش؟ قلت له هذا حتى في رأيك محرم السجود عليه، ليش تم عليه؟ هذا يجوز حتى بناء على رأيك، اللهم فقط حسدا وظلما، ولا معنى لكم هذا ما لم يجوز السجود عندك في رأيك، هذا أنا هذا عندي لا يجوز عندك، ليش بحرام على ذلك؟ المهم هذا قال روى روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على مطارح الثوب من شدة الحر في مكان السجود، وهذه الرواية موجودة عندهم، ولهذا جوزوا. إذا المنشأ هنا بعض اجتهادي بعض روايات واردة، هذا هو خلاصة البحث الوارد، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.